There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Podcast Salt.
العمل بيجمعنا كبشر، ولكن ظروف عملنا مش وحدة ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج. ولحتى نفهم علاقتنا بأعمالنا وعلاقة أعمالنا فينا، رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست ما العمل من إنتاج صوت. رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين، على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر، بعيداً عن فكرة إن بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك. هالموسم بيحتوي على 3 ثلاثيات، بكل واحدة فيهم بنناقش جوانب مختلفة متعلقة بالعمل. وبحلقة اليوم بنبدأ بالثلاثية الثانية، رح نحكي عن أوضاع العمل والعمال بعد مرور أكتر من سنة على وصول جائحة كورونا للأردن. رح نبدأ من قطاع السياحة.
سبع شهور تقريباً كانت الفرق بين المكالمة اللي عملتها مع دليل السياحي علاء خليل واللحظة يلي عم بحكي معاكم فيها هلأ. وقتها كنت عم بعد تقرير صحفي عن الإدلاء السياحيين وتأثر دخلهم المادي بسبب جائحة كورونا، وعن دخل علاء وعيلته اللي تحول حرفياً لصفر دينار. ما كنت بعرف إنه هاي رح تكون آخر مرة رح أحكي معاه فيها.
لما كنا عم بنحضر لحلقات هالبودكاست، تواصلت معنا الصحفية والباحثة منار حافظ، وكانت حابة تشارك قصة علاء يلي بتعكس قصص أكثر من 1200 دليل سياحي بالأردن يلي بسبب الإغلاقات الناتجة عن جائحة كورونا والقرارات والقوانين اللي تبعتها كانت أوضاعهم عم تتجه من سيء لأسوأ. ولأنه منار كانت غارقة ببحثها وعاشت التجربة كطرف أول، قررنا أنه بدل ما أستضيفها نقدم الحلقة أنا وياها.
القصة بلشت أنه بعد أشهر من انتشار فيروس كورونا ولسه الحرب العالمية والمحلية شغالة لمواجهة الوباء، بلشت أشتغل على بحث حول الوضع السياحي والأدلاء السياحيين تحديداً. وقتها تواصلت مع علاء خليل. علاء بتفرض عليه طبيعة عمله في قطاع السياحة بالعادة إنه يكون دخله يومي حسب الجروبات السياحية والقدرة على العمل، يعني ما في دخل ثابت أو أمان وظيفي. المهم مسكت التليفون ورنيت على رقمه وردت علي زوجته تغريد، سألتها هل ممكن أحكي مع علاء. هون قالت لي إنه علاء توفى بتاريخ 23/10/2020. قبل ما يتوفى علاء بشهرين وبعد مكافح لإيجاد دخل بكفي لأولاده الثلاث مصاريف دراستهم وإيجار بيتهم، ترك مهنته واشتغل كمدرس لمادة التاريخ في مدرسة خاصة بعمان. لكن ومثل ما خبرتني زوجته، علاء ما طول. بعد أقل من شهرين أصيب بفيروس كورونا وصحته تدهورت. للأسف الفيروس تغلب عليه لما كان عم بيحاول يلاقي نافذة لو صغيرة حتى يعيد إنعاش وضعه ووضع عائلته من جديد. للأسف إنه الفيروس ضغوطات الحياة كانت أقوى من علاء وكانت أقوى من جسمه وتغلبت عليه وما قدر يتحمل المرض وتبعاته، بالإضافة لكل الضغوط النفسية والجسدية اللي واجهها. كل هذا الحكي أدى لأنه بالآخر يفارق عائلته ويتوفى.
اللي بيتراود بذهني حالياً هو أنه يمكن علاء كان محظوظ أنه يقدر يلاقي عمل بديل، خصوصاً بالظروف يلي كنا ولساتنا عم نمر فيها وقطاع التعليم واحد منها. لكن لو علاء مثلاً ما كان عنده أي فرصة أنه يلاقي شغل بديل مثل كتار غيره من الأدلاء السياحيين، شو كان نوع الدعم يلي ممكن أنه يتقدم إله للعاملين والعاملات بهالقطاع؟
طبعاً علاء واحد من حوالي 1200 دليل سياحي في الأردن، وهدول كلهم جزء من القطاع السياحي اللي عانى بعد الجائحة. القطاع بكل ما فيه من موظفين وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة، من فنادق وبيوت ضيافة ومكاتب سياحية وحتى المخيمات.
مزبوط، في عدد كبير من مخيمات وادي رم تسكرت، والموظفين خسروا أعمالهم ورواتبهم من غير تعويض أو مساعدة. الموظفين يلي أغلبهم يا أما من سكان المنطقة أو المناطق المجاورة أو عمال مهاجرين. غير هيك، لما أجريت مكالمات مع عاملين وعاملات بفنادق 3-5 نجوم، قالوا لي إنه عم بتم الضغط عليهم بشتى الطرق حتى يقدموا استقالاتهم، حتى يبين طردهم قانوني، لأنهم لما يقدموا استقالاتهم تسقط عنهم التعويضات يلي ممكن يحصلوا عليها إذا ما كان العمل وبهاي الحالة الفندق طردهم أو أنهى خدمتهم. الضغط والانتهاكات عم بتكون بطرق مختلفة، لكن أغلبها بيركز إما على زيادة ساعات العمل أو اقتطاع نسبة كبيرة من الراتب أو الحرمان من الإجازات والعطل. ودائماً في ثقة عالية عند أصحاب العمل يلي ما بعرف شو سببها بأنه الموظفين ما رح يشتكوا أو يعترضوا.
بس بكل الأحوال سليم، هذه الإجراءات مخالفة للقانون بطبيعة الحال، يعني بموجب أوامر الدفاع اللي أصدرتها الحكومة بعد تفعيل قانون الدفاع لمواجهة جائحة كورونا، ما بيقدر صاحب العمل أنه يفصل أي عامل أو عاملة إلا لو خالفوا المادة 28 من قانون العمل الأردني، والعمال الأردنيين تحديداً بيقدروا يتقدموا بشكوى بحال تم إقالتهم تعسفياً بدون ما يرتكبوا خطأ جسيم مثل انتحال شخصية أو ما يوفوا بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقد العمل أو يفشوا أسرار العمل. غير هيك، كل الانتهاكات اللي عم نحكي عنها غير قانونية.
أحياناً كتيرة بيكون في قلة وعي عند العاملات والعاملين بالقوانين اللي بتحفظ حقوقهم، أو ما بتكون القوانين وصلتهم بصورة واضحة من قبل الجهات المسؤولة. وبأحيان تانية بنلاقي أنه أغلب هالعاملين والعاملات معيلين ومعيلات لأسر، وعليهم أقساط مدارس أو عليهم قروض بيوت أو سيارات للبنوك ولسه عم يسددوا فيها، فبضطروا يجاروا هالضغوطات لأنه ما في عندهم بديل. إحدى العاملات اللي حكيت معهم قالت لي إنها حست بنوع من الراحة لما رجع حظر يوم الجمعة والحظر الليلي، لأنه من وقت ما فكوا الحظر بشهر 1 من سنة 2021 وهي عم بتداوم كل يوم 12 ساعة من غير ولا يوم عطلة. عودة الحظر بالنسبة إلها كان فرصة للراحة بالبيت بعيدا عن ظروف العمل القاسية.
بالحديث عن الحجر والإغلاقات، إجراءات مواجهة الجائحة من إغلاق للحدود ومنع التجمعات والحظر الشامل اللي استمر حوالي 3 أشهر إجت كلها في ذروة الموسم السياحي. هلأ أكيد الحكومة ما بتقدر تتحكم بموعد الجائحة واللي صار أثر على كل العالم، لكن كتير من العاملين والعاملات بالقطاع السياحي بيشوفوا أنه الرد بمواجهة المخاطر الاقتصادية وحماية المنشآت السياحية إجا بعد خسارات كتيرة، والبرامج المخصصة ما كانت فاعلة كفاية.
من بين البرامج اللي طرحتها الحكومة كان إنشاء صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي وتقديم المساعدات والقروض. الحكومة كمان عملت برامج بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، زي برنامج استدامة المخصص للقطاعات الأكثر تضرراً، وقطاع السياحة أحدها. لكن مثل هاي البرامج ما شملت الأدلاء السياحيين وما حمتهم.
هو فعلياً الأدلاء السياحيين باعتبارهم أفراد مش مؤسسات وعملهم يومي، ما بيكونوا مشمولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي، وبالتالي ما رح يستفيدوا من برامجها. بحب أنوه كمان إنه جمعية وكلاء السياحة والسفر بتشوف إنه القطاع السياحي المحلي ما أخذوا الدعم اللازم، وإنه لليوم مكاتب السياحة والسفر ما استفادت من صندوق المخاطر مثلاً، وإنها بحاجة لدعم مادي بأسرع وقت ممكن، وبيطالبوا باعتبارهم قطاع متعطل عن العمل مش بس متضرر بعد الجائحة. ممثلين وكلاء المكاتب السياحية عقدوا مؤتمر في منتصف شهر 3 أعلنوا فيه إنهم رح يسكروا أبوابهم، وهددوا بتسريح موظفينهم وموظفاتهم، شافوا إنه هذا الحل اللي ضايل لإلهم إذا ما استجابت الحكومة إلهم.
الأصل يكون في مخصصات لدعم المتضررين من إجراءات كورونا ويكون هالدعم مباشرة من الحكومة، لكن الحكومة قررت تلجأ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسبب توفر المال فيها. طبعاً هذا القرار ما كان عبثي.
مزبوط. هلأ الناطق باسم المؤسسة شمال المجالي بيشرح أنه برنامج استدامة بيوفر 75% من أجور العاملين في القطاع الأكثر تضرراً، لكن بمساهمة صاحب العمل. كيف يعني؟ رح أشرح لكم. مثلاً عندنا موظف في شركة سياحية راتبه 400 دينار، تمام؟ هلأ البرنامج رح يأمن له مبلغ 300 دينار، نصه بتدعمه مؤسسة الضمان نفسها والنص الثاني بيدفعه صاحب العمل، بشرط ما يقل الأجر الشهري المصروف للعامل عن الحد الأدنى للأجور، واللي المفروض يكون 260 دينار. المنشأة السياحية اللي ما بتقدر تدفع النسبة اللي عليها لبرنامج استدامة بتساعدها مؤسسة ضمان بقرض ميسر بالمبلغ بما لا يزيد عن 500 دينار عن كل موظف، مع فائدة نسبتها 4%. الحكومة بتتحمل 3% منها وصاحب العمل بيتحمل 1%. لكن المجالي قال إنه مؤسسة الضمان عم تدرس مع جمعية الأدلاء السياحيين ووزارة السياحة تعليمات بتتجه لشمول أدلاء بالضمان الاجتماعي بشكل إلزامي ومعاملة كل فرد على إنه مؤسسة. الفرق شو رح يكون؟ الفرق إنه رح تخصص لهم خيارات متعددة حتى ما يضطروا يدفعوا مبلغ مرتفع من دخلهم للاشتراك بالضمان الاجتماعي، وبهيك ممكن يستفيدوا مستقبلاً من برامج الضمان إضافة لتأمين الشيخوخة. لكن حتى هاي الإجراءات ما رح تقدم ولا تأخر بعد ما خسر الأدلاء السياحيين عملهم، لأنه كلها خطط مستقبلية مش رح تتطبق بأثر رجعي.
برضو بأواخر 2020 وافق مجلس الوزراء على تحمل الحكومة نسبة 2% من الفائدة المفروضة على قروض الأدلاء السياحيين الممنوحة إلهم ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. هالبرنامج اللي أقر في منتصف السنة الماضية بيشمل تسهيلات للمنشآت السياحية، وبيسمح كمان بحصول الدليل السياحي على قرض قيمته 5000 دينار بيتقسم على دفعات بدل رواتب. يعني مبلغ 5000 بيتوزع على 10 أشهر، بكل شهر بيتلقى الدليل السياحي 500 دينار. لكن كمان مرة هيك رح يكون الحمل على الدليل السياحي أو العامل اللي مضطر يسدد القرض حتى لو كان بصورة آجلة أو ميسرة.
هلأ بتقول جمعية أدلاء السياح الأردنية إنه حسب آخر المعلومات بلغ عدد المستفيدين من برنامج القروض 350 دليل سياحي من أصل 600 تقدموا الطلب. خالد دليل سياحي من اللي تواصلنا معهم وعنده أبناء بيدرسوا في الجامعات. هلأ خالد بيدفع قسط قرض بنكي حق بيته، زوجته مدرسة في مدرسة حكومية، وحسب ما بيحكي كان وضعه كتير ممتاز قبل الجائحة والموسم بالنسبة إله كان مبشر. هلأ خصوصاً أنه دخل أسرته كان بيوصل أحياناً 4000 دينار بالشهر. هلأ يوميته كانت بتتراوح بين 80 ل 100 دينار، بس بعد الإغلاقات خسر كل دخله. المبلغ اللي كان يدخره عم بيروح أقساط تعليم أبنائه ومصاريف الحياة اليومية وقسط البنك. خالد بيشوف إنه القرض ما رح يكون معين لإله. ليه؟ لأنه 500 دينار ما رح يغطوا كل مصاريفه. هلأ برأيه إنه هذا كمان قرض جديد وبيوم رح يضطر يسده ويعيش فترة إضافية من حياته في دوامة قروض.
تواصلنا مع أدلاء سياحيين تانيين وقالوا إنهم ما قدروا يحصلوا على القرض لأنه أحد متطلباته إنه ما يكون عليهم التزامات بنكية بأكثر من 200 دينار بالشهر، وهالحد الأدنى كتير منخفض كونه زي ما حكينا من قبل كتير ناس عليها التزامات وقروض إما لبيوتها أو سياراتها أو مدارس أولادها وجامعاتهم.
لكن بعيداً عن القروض والتعطل عن العمل، في تصريحات سابقة لوزارة السياحة أعلنت فيها عن برنامج أردن نجنة. هلا هالبرنامج مختص بتشجيع السياحة الداخلية اللي ما عليها إقبال، كانت محاولة لتعويض الخسارة الناتجة عن توقف استقبال سياح من الخارج. البرنامج أطلق في منتصف 2020 للتخفيف من أثر الجائحة على القطاع السياحي. استفاد منه أدلاء سياحيين، عشرات الشركات السياحية وشركات الطيران لإطلاق رحلات داخلية من عمان للعقبة، إضافة لشركات النقل السياحية. حسب الأرقام اللي ذكرتها الوزارة، إقبال المواطن الأردني على البرنامج فاق العدد المستهدف، ورحلات كانت مدعومة من الوزارة نفسها.
يمكن برنامج أردن نجنة كان من الأشياء اللي كسرت قلة الشغل عند الأدلاء السياحيين حسب تجربة خالد، لكن برضو ما بيسد كل الفجوة اللي سببتها الجائحة. أولاً لأنه خصص للسياحة الداخلية، ثانياً لأنه الأدلاء السياحيين اللي استفادوا منه تلقوا أجور يومية أقل بكتير من أجورهم قبل الأزمة. بالإضافة لهذا الكلام كان في أخبار بأنه فقط الأشخاص اللي المطعمين هم اللي رح يكونوا قادرين أنهم يسافروا لهالمناطق ويمارسوا السياحة الداخلية، فهذا بيؤدي لأنه العدد رح يقل أيضاً بعد إذا تم فرض هذا القرار. خالد كان عم يحكي أنه عدد الأدلاء فوق 1000 وبدهم يستنوا الدور، يعني بيطلع تقريباً لكل واحد 3 أيام.
فعلياً سليم قديش صعبة كل هالتحديات اللي بنمر فيها بالوقت اللي كنا معلقين فيه أمال كبيرة على قطاع السياحة. الإحصائيات الرسمية عن الدخل السياحي في الأردن عام 2019 كانت عم تحكي عن ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بسنة 2017 مثلا. عدد العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية صار أكثر من 53 ألف بهذاك الوقت، لكن بعد الجائحة وبحسب أرقام البنك المركزي الأردني تراجع الدخل السياحي في الأردن بنسبة 76% في عام 2020 مقارنة ب 2019. في أرقام حديثة صدرت عن دراسات أخرى بتحكي عن نسبة أعلى من هيك، وصلت ل 86%. مع عودة تفشي الفيروس رجع تجديد الإجراءات وفرض حظر التجول لساعات أطول غير عن الحظر الشامل يوم الجمعة. من جديد شفنا منشآت عم بتسكر من بعد ما أعيد فتحها، والحياة مرهونة بتراجع المنحنى الوبائي.
للأسف منار مش بس منشآت عم بتسكر، لكن في بيوت عم بتسكر كمان. ناس كتير فقدت كل شي بتملكه، ناس تانيين فقدوا أي مصدر دخل، وناس عم بتحاول تلاقي مصدر دخل بديل أو تستخدم مدخراتها أو تحاول بشتى الطرق إنها تمشي الشهر بالدخل القليل اللي ممكن يكون متوفر بكل شهر بشهره. زوجة علاء مش بس فقدت مصدر دخل وانقلبت حياتها 180 درجة، وإنما فقدت شريك حياة، زوج وأب لبنتين وولد لسه عم بشقوا طريقهم. هالعائلات والبيوت مهم تكون محط نظر واهتمام لما بتم سن القرارات والقوانين، مثلهم مثل أي عامل أو عاملة معيلين لأسرهم أو بيحاولوا أنهم يستقلوا ويبدأوا حياة جديدة. رح نكمل بحلقتنا الجاي حديثنا عن آثار الجائحة على القطاعات الرئيسية بالأردن. رح نروح سوا على الغور لنعرف شو عم بيصير بالقطاع الزراعي والفلاحين والفلاحات. تابعونا عبر جميع منصات البودكاست. كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة، شاركتني في البحث والكتابة والتقديم منار حافظ، من التحرير محمود الخواجة، ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى، والنشر والتواصل من إشراف مرام النبالي وبيان حبيب. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت.